الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الناقض الرابع هكذا، الناقض الرابع أكل لحوم الإبل. أكل لحوم الإبل ناقض للوضوء عند جمهور العلماء، منهم الأئمة الأربعة، منهم الخلفاء الأربعة، لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم رحمه الله، قال أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فتوضأ من لحوم الإبل، وجاء بنحوه عن البراء ابن عازب رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي، وإسناده صحيح، وقد ذكره شيخنا مقبل رحمه الله في كتابه الصحيح المسند، وهذا هو الراجح، وخالف الشافعي وأصحاب الرأي ومالك، وقالوا أنه ليس بناقض للوضوء، بل عزي إلى الجمهور من أهل العلم، ونقل أيضا، تناقلت كتب الفقه القول بعدم النقض عن الخلفاء الأربعة، وهذا النقل مع كثرته في كتب الفقه ليس بصحيح، فإن الخلفاء الأربعة يقولون أنه ناقض للوضوء. نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه القواعد النورانية، وسبب هذا النقل عن الخلفاء هو أنهم يقولون بعدم نقض الوضوء مما مسته النار، فظن من ظن أن المراد لحم الإبل، وهذا وهم نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وقولنا لحم الإبل يخرج غير اللحم، يخرج غير اللحم من أجزاء البعير ككبده وطحاله وسنامه ودهنه ومصرانه، فهذه ليست لحما، ليست بناقضة للوضوء على القول الصحيح، لأنها ليست لحم، والنص ورد في اللحم، ووقع الخلاف أيضا في المرق، هل هو من نواقض الوضوء مرق لحم الإبل أم لا؟ منهم من قال أنه من نواقض الوضوء، ومنهم من قال أنه لا ينقض الوضوء، والصحيح أنه من نواقض الوضوء. لماذا؟ لأمرين: الأمر الأول أنه يعتبر عصارة اللحم، عصارة اللحم. الأمر الثاني أنه لا يخلو من قطع صغيرة، واضح؟ لا يخلو من قطع ولو صغيرة، والناقض سواء قل أو كثر ينقض كما قلنا في غيره. أما لبن الإبل فليس بناقض، حتى قال وهو قول الجمهور، بل نقل إجماعا. والصحيح أن هناك رواية عن أحمد تقول يقول بالنقض، ولكنها مردودة، حتى قال الإمام النووي رحمه الله ولأحمد رواية أن لبن الإبل ينقض، ولا أعلم أحدا وافقه عليها، وليس عندنا دليل يدل على نقضه للوضوء، إنما الدليل في اللحم. طيب، هل هذا الحكم عام في جميع ما مسته النار من لحم الإبل ولحم البقر وغيرها وغيره من المواشي وغيره من المواشي، وهكذا الخبز ونحوه، أم هو خاص بلحم الإبل؟ هذه المسألة أكثر أهل العلم على أن جميع ما مسته النار دون لحم الإبل لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، وهذا قول أكثر العلماء. وقع خلاف عند بعض العلماء المتقدمين، ثم بعد ذلك استقر الإجماع فيما ذكر ابن قدامة على التحريم، على أنه ليس بناقض للوضوء للأحاديث الواردة في ذلك، منها حديث جابر قال كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، أخرجه أبو داود وصححه العلامة الألباني. وفي الباب أيضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فأتي بهدية خبز ولحم، فأكل 3 لقم فصلى ولم يتوضأ، والحديث في صحيح مسلم، وهناك أحاديث في الباب غير هذا. إذن الناقض الرابع ما هو؟ لحم الإبل، أكل لحم الإبل. الناقض الخامس مس الذكر، مس الذكر، مس الذكر من نواقض الوضوء لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ، أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح، وهو في الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله تعالى. وقد حاول إعلاله بعض العلماء بأن عروة لم يسمع من بسرة، والصحيح أنه سمع وصرح بالتحديث، وهذا القول هو الراجح وهو مذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. وخالف أحمد في رواية وأصحاب الرأي والثوري وآخرون من أهل العلم، وقالوا أنه ليس بناقض للوضوء، واستدلوا بحديث طلق رضي الله عنه بحديث طلق. أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنه فقال إنما هو بضعة منك، مثل الفخذ مثل اليد وهكذا. والحديث عند أبي داود والترمذي. ولكن القول بالنقض والعمل بحديث بسرة هو الأولى من العمل بحديث طلقة، لأن لأمور منها أن حديث طلق ضعفه جمع من أهل العلم، منهم الشافعي والبيهقي وأبو حاتم وأبو زرعة. وحديث بسرة أصح، حديث بسرة أصح منه، نص على ذلك البخاري، قال أصح شيء عندي في مس الذكر حديث بسرة. وأيضا حديث طلق متقدم، حديث طلق متقدم، وحديث بسرة متأخر. وذلك أن طلقا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يؤسس المسجد، يعني في زمن الهجرة. وأما بسرة فتأخر إسلامها، لم تسلم إلا متأخرة، فلذا كان النقض، القول بنقض الوضوء من مس الذكر أولى من القول بعدمه. وهذا الحكم خاص بالعمد أن يشمل الناس، من مسه ناسيا. الذي يظهر أن مسه ذاكرا أو ناسيا قاصدا أو غير قاصد ينقض الوضوء، ينقض الوضوء كمسه عمدا، لعموم حديث بسرة، وهو مذهب الشافعي وإسحاق وأحمد. هل هذا المس خاص ببطن الكف أم يشمل ظاهر الكف؟ أم يشمل ظاهر الكف؟ لا فرق بين اللمس ببطن الكف وظاهر الكف لعموم الحديث من مس ذكره. وهذا هو مذهب الأوزاعي وعطاء وأحمد. وأما مالك والشافعي فخصصوه ببطن الكف، والقول الأول أولى، وهو ترجيح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. وأما مس الذكر بالذراع فليس بناقض للوضوء، وهو قول مالك والليث وأحمد والشافعي، وروي عن جمع من الصحابة، وعزاه بعض العلماء إلى الجمهور أن مس الذكر بالذراع لا ينقض الوضوء، رجحه ابن قدامة والنووي والعثيمين، لأن الحكم معلق بالكف باليد، واليد إذا أطلقت، اليد إذا أطلقت في الشرع فلا تتجاوز الكوع، الكوع بدليل قطع يد السارع وغسل اليد من النوم، من نوم الليل، واضح؟ فالآية جاءت بقطع يد السارق، تقطع من الذراع أم من الرسم؟ من الرسم، فهذا هذه اليد في الشرع. قد يستشكل مستشكل ويقول كيف في الوضوء وغسل اليد إلى المرفق؟ نقول نعم، في الوضوء الغسل إلى المرفق ليس لمطلق اليد، وإنما لما ذكره الله في القرآن ربطه بالمرفق، فحينئذ دخل المرفق في ذلك لأن الله قيده بذلك. ولا يشمل مس الذكر من وراء حائل، لو مس ذكره من وراء حائل ثوب ونحوه لا يكون ناقضا للوضوء، ورجحه العثيمين. انتهينا من هذا، من مس الذكر، من مس ذكره. طيب، إذا مس ذكر غيره يمكن كأن يكون تكون امرأة تنظف ولدها، واضح، أو نحو ذلك. فمس ذكر الغير كبيرا أو صغيرا لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، لأن في الحديث من مس ذكره، ذكره ضمير، ولم يقل من مس ذكرا، فلو كان ذكرا لشمل ذكره وذكر غيره، لكن قال ماذا؟ ذكره. هذا مذهب مالك وداود الظاهري، ورجحه ابن حزم وابن عبد البر للحديث من مس ذكره. وأما ما جاء عند النسائي من مس ذكرا فليتوضأ فضعيف، في إسناده مروان بن الحكم، في إسناده مروان بن الحكم. إذا من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. فاللامس، فالملموس، قلنا أن اللامس لذكر غيره لا ينتقض وضوءه، فالملموس ينتقض وضوءه أم لا؟ الملموس ذكره لا ينتقض وضوءه على الصحيح، لأن اللمس ليس منه وإنما من غيره، وإنما من غيره، وهو مذهب الشافعي وأحمد. فليس عندنا دليل على أن الملموس ينتقض وضوءه، والحديث إنما جاء في اللامس. وهذا الحكم هل هو خاص بالذكر أم يشمل الأنثيين والدبر؟ مس الأنثيين ومس الدبر لا ينقض الوضوء، وإنما هو خاص بالذكر، وهو قول الشعبي وإسحاق، وهو الراجح للحديث، رجحه ابن المنذر والعثيمين، عزاه الإمام المنذر إلى عامة أهل العلم على أن الأنثيين لا ينتقض بهما الوضوء، وهكذا أيضا الدبر، مس الدبر أيضا غير ناقض للوضوء، وهو مذهب مالك وأصحاب الرأي وأحمد في رواية عنه أيضا، لأن الدليل في مس الذكر. جاءت رواية من مس فرجه، من مس فرجه، والفرج يطلق على القبل وعلى الدبر، من مس فرجه. هذه الرواية يقول العلماء مبينة بقوله من مس ذكره، فخصت ماذا؟ الفرج بالذكر دون غيره، دون ماذا؟ غيره. واختلف العلماء في مس المرأة فرجها هل ينقض الوضوء أم لا ينقضه، والصحيح أن مس المرأة لفرجها ناقض للوضوء، لعموم حديث بسرة، لعموم حديث بسرة، ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، في مسند أحمد وإسناده حسن، ورجح هذا الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. فإذن المرأة لو مست فرجها ينتقض وضوءها. مس فرج البهيمة، جمهور العلماء على أن من مس فرج البهيمة، على أن مس فرج البهيمة لا ينقض الوضوء، سواء كانت البهيمة طاهرة أو نجسة، لعدم وجود دليل يدل على ذلك. قال النووي رحمه الله وبه قال العلماء كافة إلا عطاء والليث، قالوا بالنقض وليس عليه دليل. طيب، بقي معنا مسألة مهمة وهي الخنثى المشكل. الخنثى المشكل إذا مس فرجه هل ينتقض الوضوء أم لا؟ إن مس فرجه بمعنى مس العضوين، مس العضوين الذي هو آلة رجل والعضو الآخر الذي هو آلة امرأة، فينتقض وضوء. إذا مس العضوين انتقض وضوء، وإن مس أحدهما لا ينتقض وضوء. إن مس العضوين انتقض الوضوء، وإن مس أحد العضوين فالوضوء لا ينتقض. لماذا؟ لاحتمال أن يكون العضو الملموس زائدا، لاحتمال أن يكون العضو الملموس زائدا، وإذا حصل الشك واليقين الطهارة، فلا يزول اليقين بالشك، فلا يزول اليقين بالشك. أما إن مس العضوين فقد تيقن، وإن مس أحدهما، مس أحد العضوين مرة ثم مس بعد الثاني انتقض وضوءه، لم يمسهما مرة واحدة وإنما مس في المرة الأولى العضو الأول ثم المرة الثانية مس العضو الثاني، فحينئذ ينتقض ماذا؟ الوضوء. وإن شك هل مس العضو الذي الأول الذي مسه في المرة الأولى أم مس العضو الذي لم يكن مسه قبل، في هذه الحالة لا ينتقض وضوءه مع استحبابنا له الوضوء، مع استحبابنا له ماذا؟ الوضوء. هذا في حالة ماذا؟ إذا كان الخنثى مشكل لم يستطع تمييز كونه ذكر أو أنثى أو أنثى. أما إن مس العضو المتبين أنه غير زائد فينتقض وضوء، فينتقض ماذا؟ الوضوء. وإن مس العضو الذي متبين أنه زائد لا ينتقض وضوء، وإنما الحكم المتقدم في ماذا؟ في المشكل لم يتميز في حال من الأحوال. هذا الناقض كم؟ الخامس. الناقض السادس لمس المرأة. الناقض السادس لمس المرأة، ولمس المرأة ناقض للوضوء بالإجماع. لمس المرأة ناقض للوضوء بالإجماع، نقله الإمام ابن المنذر رحمه الله في كتابه الأوسط، لقول الله عز وجل أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فلمس المرأة ناقض للوضوء بالإجماع. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في المراد باللمس في الآية. فجماعة من العلماء قالوا أن المراد بالملامسة في الآية الجماع، أن المراد الجماع، وهذا قال به جمع من الصحابة وممن بعدهم ورجحه ابن المنذر. قالوا لأن الله عز وجل قد كنا بالملامسة في القرآن على الجماع في أكثر من آية، منها قال الله عز وجل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. المراد به هنا إيش؟ الجماع. فعلى هذا القول لمس المرأة هو الجماع، أما اللمس المعروف فليس بناقض للوضوء، أن يلمسها بيده أو بجسده دون الجماع، فهذا ماذا؟ ليس بناقض للوضوء، لأنه لا يوجد دليل يدل على ماذا؟ على النقض. وهذا القول هو الراجح لأدلة كثيرة، منها ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجلايا في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وهكذا إلى آخر الصلاة. والغمز هو اللمس، يلمسها حتى تنتبه أنه سيسجد فترفع ماذا؟ رجلها، فإذا انتهى من السجود مدت رجلها، فإذا جاء للسجود غمزها فرفعت ماذا؟ رجلها. لو كان ناقض الوضوء ما غمزها صلى الله عليه وسلم، هكذا أم لا؟ هكذا، بارك الله فيكم. الحديث في الصحيحين وفي مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته، استيقظت وهو غير موجود في الفراش معها، قالت فالتمسته، جعلت تتلمس لعلها تجده في غرفتها وهذا في الليل ذات ليلة. قالت فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. في هذا الحديث فهذا الحديث فيه أنها لمست يدي قدميه وهو ساجد، لو كان ينقض الوضوء لانتقض وضوء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا أدلة أخرى كثيرة في هذا الباب، لا فرق في ذلك بين المرأة الكبيرة أو الصغيرة ذات محرم أو أجنبية، ولو كانت أجنبية ولمسها فالوضوء لا ينتقض بشهوة أو بغير شهوة، بشهوة أو بغير شهوة، حية أو ميتة، إلا إذا خرج منه شيء فحينئذ ينتقض الوضوء للخارج لا لللمس، مع أنه لا يجوز للإنسان أن يلمس المرأة ماذا؟ الأجنبية، وإنما لو حصل فليس بناقض الوضوء. هذا حكم الرجل. فالمرأة إذا لمست الرجل هل ينتقض وضوءها؟ لا يلتقطه، سواء مسته بشهوة أو بغير شهوة، أجنبية أو ذات محرم أو ذا محرم، إلا بالشرط المتقدم إن خرج شيء. وهذا هو مذهب الشافعي، والعدم وليس هناك دليل يخالف يرده. والتقبيل هل ينقض الوضوء أم لا ينقض؟ التقبيل أيضا لا ينقض الوضوء إلا إن خرج شيء، هذا هو الصحيح لعدم وجود دليل يدل على ذلك، لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع. ولا يجوز أن نبطل عبادة أحد إلا بدليل من قرآن أو سنة أو إجماع. هذا الناقض كم؟ السادس. السادس، هذه هي النواقض، هذه هي النواقض، كم هي؟ ستة. هذه النواقض للوضوء التي تقدمت معكم، بقيت نواقض ذكرها العلماء، واضح؟ والصحيح عدم نقضها للوضوء. الأول الردة، الردة، الردة عند جمهور العلماء أنها ليست من نواقض الوضوء، الردة عند جمهور العلماء ليست من نواقض الوضوء، منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي، لعدم وجود ما يدل على النقض. وأما الاستدلال بقول الله عز وجل ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، فهذه الآية مقيدة بالموت، فيمت وهو كافر حبطت. أما المرتد ثم رجع إلى الإسلام قبل موته فأين الدليل على إحباط عمله، إلزامه بالحج مثلا إن كان قد حج قبل وارتد بعد ذلك، أين الدليل على إلزامه بحجة الإسلام مرة أخرى؟ إنسان صلى الظهر ثم قال كلمة أو فعل فعلا أو فارتد عن الإسلام ثم عاد، أين الدليل على إلزامه بإعادة صلاة الظهر؟ رجل توضأ وخرج إلى المسجد فحصلت منه الردة ثم عاد إلى الإسلام، فأين الدليل على إلزامه بإعادة الوضوء؟ وأين الدليل على إبطال تلك العبادة ولا يجوز إبطالها إلا بدليل؟ إلا إن مات على ذلك فنعم، فالردة بعينها لا تنقض الوضوء إلا إذا ارتكب ناقضا آخر من النواقض غير ردة فنعم، في حال ردته جماع أو غيره ما تقدم. غسل الميت، ويؤيد ما ذكرنا أنه ليس بناقض للوضوء وإن كان فيه بعد قليل، حديث أسلمت على ما أسلفت من خير، لما ذكر له ما كان يفعل قال له من الأعمال والإنفاق، وقال له أسلمت على ما أسلفت من خير، أي ما قدمته في الجاهلية ثم أسلمته ومحسوب لك من الخير، وأما الإثم والمعاصي والكفر فيهدم. أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله في قصة عمرو بن العاص. أما غسل الميت فليس بناقض للوضوء، وليس على من غسل ميتا وضوء عند أكثر الفقهاء، وهو الصحيح، لأن إيجاب الغسل عليه يحتاج إلى دليل من قرآن أو سنة أو إجماع، وليس ثم دليل. إلا حديث من غسل ميتا فليغتسل، والحديث عند الإمام الترمذي وقد رجح البيهقي في الكبرى وقفة، والبخاري أيضا. فالصحيح أن هذا موقوف وليس بمرفوع. القيء، القيء ذهب جمع من العلماء إلى أن القيء ناقض للوضوء، منهم الأوزاعي وعطاء وأبو حنيفة ورواية عن أحمد وصح عن ابن عمر، واستدلوا بحديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ، قاء فأفطر فتوضأ، وهذا اللفظ شاذ، هذا اللفظ شاذ، والحديث في السنن ليس فيه هذه الزيادة، ليس فيه هذه الزيادة، وإنما وجدت في بعض نسخ سنن الترمذي. الترمذي نص على هذا أحمد شاكر رحمه الله. وفي الباب أيضا حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ، منه القيء. والحديث عند ابن ماجه ورفعه إسماعيل بن عياش عن ابن جريج، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إسماعيل بن عياش عن ابن جريج وهو حجازي، وهو حجازي، ورواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين منكرة. فالصحيح أنه مرسل، وقد رجح ذلك الذهلي وأبو حاتم والدار قطني والبيهقي وآخرون كما في التلخيص الحبير. لهذا الصحيح أن القيء ليس من نواقض الوضوء، وهو مذهب الشافعي ومالك وأبو ثور وربيعة، وهو الراجح. القلس، القلس هو ما يخرج من البطن عند الشبع، ما يخرج من البطن إلى الفم عند الشبع، وليس بناقض للوضوء في مذهب مالك والشافعي وجماعة، ورجحه ابن المنذر وهو الراجح، وخالف بعض العلماء وقالوا أنه ناقض للوضوء، منهم النخعي والشعبي والحكم، واستدلوا بالحديث المتقدم الذي ذكرناه عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وتقدم معكم أنه قد أعل. ومما ذكر أنه من النواقض الرعاف والحجامة، والرعاف والحجامة، الرعاف الخارج من الأنف غير ناقض للوضوء، سواء كان كثيرا أو قليلا، وهذا هو مذهب طاووس وعطاء ومالك والشافعي، وذهب ابن سيرين وأحمد إلى وجوب الوضوء من الرعاف، والراجح القول الأول، لأن هذا إيجاب لشيء، والواجبات لا نستطيع أن نثبتها إلا بدليل، وليس عندنا دليل، حتى قال ابن المنذر: قد أجمع أهل العلم على أن من تطهر فهو طاهر، واختلفوا في إبطال طهارته من القلس من الرعاف والحجامة، فلا تجب عبادة مع بالخلاف بدون دليل، هذا معنى كلامه. فالقيح والصديد، القيح والصديد الذي يخرج من الجروح، هذا ليس بناقض للوضوء في مذهب أحمد والأوزاعي وجماعة، وهو الراجح ورجحه ابن المنذر لما تقدم. خروج اللبن من ثدي المرأة والجشاء ونحوه، نقل ابن المنذر رحمه الله إجماع العلماء على أن خروج اللبن من الثدي من ثدي المرأة لا ينقض الوضوء، وكذلك البزاق والمخاط والدمع الذي يسيل من العين والعرق الذي يخرج من سائر الجسد والجشاء المتغير الذي يخرج من الفم والنفس الخارج من الأنف والدود الساقط من القرح، كل هذا لا ينقض طهارة ولا يوجب وضوءا. نقل ابن المنذر في كتابه الأوسط إجماع العلماء على ذلك. الضحك في الصلاة، نقل أيضا الإمام ابن المنذر إجماع العلماء على أن الضحك إذا لم يكن فيه قهقهة في الصلاة لا يبطل الوضوء. الضحك في الصلاة بدون قهقهة لا ينقض الوضوء بالإجماع، بالإجماع. وإن كان فيه قهقهة فالجمهور أنه لا ينقض الوضوء، فالجمهور أنه لا ينقض الوضوء. وذهب بعض العلماء إلى أنه ينقض الوضوء، منهم أبو حنيفة، ولكن قول الجمهور أرجح لعدم صحة الأحاديث الواردة في ذلك، ولأن الضحك في داخل الصلاة حكمه حكم الضحك في خارج الصلاة، ولا قائل أن الضحك مع القهقهة خارج الصلاة ينقض الوضوء، فأين الدليل على تخصيصه النقض في داخل الصلاة مع أن القهقهة الواضحة تبطل الصلاة، لكن الكلام على نقض الوضوء. والأخير الكذب والغيبة وأذى المسلم، نقل ابن المنذر إجماع العلماء أن القذف وقول الزور والكذب والغيبة لا تنقض بهم طهارة ولا يجب بهم وضوء. هذا ملخص ومختصر نواقض الوضوء مع الأدلة، فيحرص على فهمها وأيضا تعليمها من جهلها، لأن هذا أمر لا بد على العبد أن يتعلمه. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.